أهلا بكم إلى التفاصيل. بكلمة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي، ستقام اليوم مراسم إحياء الذكرى الخامسة لاستشهاد قائد فيلق القدس الفريق الحاج قاسم سليماني ورفاق دربه في حسينية الإمام الخميني رحمة الله عليه بطهران. ويستقبل قائد الثورة الإسلامية عوائل هذا الشهيد العظيم ورفاق دربه إلى جانب عائلات شهداء الحادث الإرهابي الذي طال زوار مزاره في محافظة كرمان جنوب شرق إيران خلال العام الماضي، إلى جانب جمع من أسر الشهداء على طريق المقاومة. أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ القوة الصاروخية عمليتين عسكريتين نوعيتين في يافا المحتلة وجنوب القدس بصاروخين حقق هدفيهما. وقال ناطق القوات المسلحة العميد يحيى السريع إن العملية الأولى استهدفت مطار بن غوريون، فيما استهدفت العملية الثانية محطة كهرباء جنوب القدس، في حين تزامنت العمليتان مع عملية أخرى استهدفت حاملة الطائرة الأمريكية هاري ترومان بالبحر الأحمر. هذا وفر نحو 2,000,000 في منطقة تل أبيب ووسط وجنوب فلسطين المحتلة إلى الملاجئ، فيما أغلق مطار بن غوريون عقب وصول صواريخ أطلقت من اليمن وفقا للإعلام الصهيوني. أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس عن إطلاقها رشقة صاروخية تجاه مستوطنة نتيفوت، وأتى استهداف المستوطنة الواقعة شرقية قطاع غزة في الدقائق الأولى من دخول العام الجديد ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين. وفي سياق متصل، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أنها وجهت خلال يومين سابقين ضربة صاروخية تجاه مدينتي القدس وتل أبيب وسديروت ومستوطنات غلاف غزة ردا على جرائم العدو الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني واقتحام المسجد الأقصى المبارك. قالت صحيفة يديعوت أحرنوت إن جيش الاحتلال بدأ العمل على إغلاق مستشفى كمال عدوان لمنع استخدامه بأي شكل، وذلك ضمن استراتيجية إسرائيلية تهدف إلى إخلاء منطقة شمالية قطاع غزة بالكامل من المدنيين. إلى ذلك كشف تقرير جديد نشره مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن نمط الهجمات المميتة التي تشنها إسرائيل على المستشفيات في غزة دفع نظام الرعاية الصحية إلى حافة الانهيار التام. وقال التقرير إن الملاذ الوحيد الذي كان من المفترض أن يشعر فيه الفلسطينيون بالأمان أصبح في الواقع فخا للموت، معتبرا أن الهجمات الإسرائيلية تشكل نوعا من العقاب الجماعي وترقى لجرائم حرب. أعلنت سرايا القدس مسؤوليتها عن إيقاع رتل من الدبابات في حقل من العبوات المضادة للدروع واستهداف دبابة وجرافة وسط جباليا شمالية قطاع غزة. كما قالت سرايا القدس إنها قصفت بقذائف الهون مواقع لقوات الاحتلال في محور نتسرين وسط قطاع غزة، فيما قال المركز الفلسطيني للإعلام إن اشتباكات ضارية جرت بين المقاومة وقوات الاحتلال في بيت حنون شمال قطاع غزة. من جهة أخرى أطلقت المقاومة الفلسطينية صاروخين على الأقل باتجاه مستوطنات غلاف غزة. أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف بوفاة 7 أطفال بسبب البرد القارس في الأيام الأخيرة بغزة، مشيرة إلى أن احتياجات الأسر في القطاع هائلة. بدوره قال مدير المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إسماعيل الثوابت إن إسرائيل قتلت 1091 رضيئاً بغزة، بينهم 238 ولدوا وقتلوا خلال حرب الإبادة. من جانبها قالت وسائل إعلام فلسطينية إن أكثر من 180 طفلاً ولدوا واستشهدوا خلال الحرب الحالية على غزة، فيما استشهد أكثر من 800 طفل خلال الحرب قبل أن يكملوا عامهم الأول. رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني إيهاب حماد أن ما لم يستطع الاحتلال أن يأخذه بالحرب يحاول تحقيقه بالسلم. وقال حمادة إن من يعتبر أن المقاومة في لبنان ضعفت يعتريه الوهم، فيما حذر من أنه إذا أقدم الاحتلال على أي خطوات ضد لبنان من جهة الشرق إثر تمدده في سوريا فإن حزب الله سيمارس واجبه الوطني. وفي وقت سابق أعلن نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي أن الحزب سيلتزم الصبر على الخروقات الإسرائيلية 60 يوما، وفي اليوم 61 له حديث آخر، مشددا على أن كل قدرات المقاومة ومخزونها الصاروخي لا تزال موجودة. أعلن الجيش اللبناني أن وحداته بدأت الدخول إلى بلدة شمع في قضاء الصور جنوبي البلاد بالتنسيق مع اليونيفيل بعد انسحاب العدو الإسرائيلي منها. وأفادت مصادر إعلامية بأن دورية مشتركة من الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل دخلت إلى البلدة للمرة الأولى بعد وقف إطلاق النار، مؤكدة أن الجيش يستعد للتمركز داخل البلدة. من جهة أخرى أطلق جيش الاحتلال النار على مواطن لبناني من بلدة رميش أثناء توجهه إلى مزرعته في خراج البلدة، ما أدى إلى إصابته في كتفه الأيسر. احتجزت قوات الاحتلال 5 شبان بعد استهداف مركبتهم بالرصاص الحي قرب بلدة عزون شرق قلقيلية في الضفة الغربية دون الإفصاح عن أوضاعهم. وفي سياق متصل اعتدى جنود الاحتلال على شاب أثناء مروره عبر حاجز تيسير شرق ضوباس. إلى العناوين. القوات اليمنية تقصف مطار بن غوريون ومحطة كهرباء إسرائيلية وتستهدف حاملة طائرات أمريكية. كتائب القسام تبدأ العام الجديد برشقة صاروخية على مستوطنة نتيفوت الصهيونية. حزب الله يهدد الاحتلال من استمرار خروقاته ويؤكد أن قدراته وترسانته الصاروخية لا تزال موجودة. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله صباحكم بألف خير مستمعينا الأحبة، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجي. عند 9:13 تستمعون إلى شعراء أهل المواد، أما أثير الحكاية فتقدم لحضراتكم عند 9:33. عند 9:47 نقدم إليكم دورر البلاغة، أما عند 10 تماما وعلى مدى 20 دقائق زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية. البرنامج الصحي أنتم وطبيب الأسرة تستمعون إليه عند 10:12، وبعد هذا البرنامج نقدم إليكم نشرة خبرية عند 11 تماما وعلى مدى 10 دقائق. إعادة لبرنامج حدث وحوار، تستمعون إلى هذه الإعادة عند 11:10 وعلى مدى 40 دقيقة، وبعد ذلك نقدم إليكم الكتاب الصوتي. أذان الظهر يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 12:08، وبعد ذلك تستمعون إلى دعاء الفرج. عند 12:14 تستمعون إلى شرح الآيات. أما أولادنا أكبادنا فيقدم إليكم عند 12:31. من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة، تستمعون إلى هذه الحكم عند 12:51. شكرا لحسن المتابعة وفي أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم في جولة أخرى تجمعنا بكم بين رياض قصائد شعراء أهل المودة على مر العصور.
راجين أن تمضوا معنا دقائق حافلة بعطر الإيمان وشذا حب أهل البيت سلام الله عليهم ومودتهم.
مستمعين الكرام، الشيخ فرج بن حسن بن عمران القطيفي الأسدي القطيفي، العالم الإمامي والفقيه الأديب، ولد العمران في القطيف بالسعودية سنة 1903 من أسرة علمية عريقة، وتلقى علومه الأولية فيها على يد أعلام القطيف، منهم الشيخ علي باقر الجشي ومحمد حسين العبد الجبار وأحمد بن عبد الله السنان وأحمد بن علي بن عطية الكويكبي ومحمد بن صالح المبارك، ثم هاجر إلى النجف الأشرف ودرس على يد أعلام الفقه والأدب لمدة 2، منهم عبد الكريم الجزائري ومحمد علي الجمالي الخراساني والشيخ علي الجشي.
ثم عاد إلى بلاده مزودا بالإجازات العلمية عن الأعلام مثل أبي القاسم الخوئي ومحسن الحكيم ونجم الدين العسكري وهادي كاشف الغطاء ومحمد رضا آل ياسين وآغا بزرق الطهراني وآخرين.
تصدر العمران التدريس وأما الناس في مسجد السدرة بالجش، وبقي في بلاده مرشدا ووكيلا شرعيا حتى وفاته عام 1978، وقد رثاه العديد من الشعراء، منهم الشيخ حسن الجزيري بقصيدة قال منها:
رج ألم الأرض رج، من هوله الكون انزعج، لما عرى حل عرى العليا
وأحرق المهج.
أبكى محاجر الهدى والدمع بالقان امتزج، وقد كسى أم العلا ثياب سوء، وقد كسى أم العلا ثياب سود كالسبج. إنسان عينها قضى وطائر السعد عرج.
أهلا وسهلا بحضراتكم أحبتنا الأفاضل. تتلمذ على يد الشيخ فرج العمران الكثير من الشيوخ الأفاضل والخطباء والأعلام، منهم الشيخ علي المرهون والشيخ منصور البيات والشيخ عبد الحميد الخطي والشيخ طاهر البدر والشيخ إبراهيم المبارك ونجله الشيخ حسين والشيخ محمد حسن المرهون والأديب محمد سعيد المسلم والشيخ محمد حسين عبد الجبار.
قال عنه الشيخ علي المرهون: هاجر إلى النجف الأشرف وحضر لدى فطاحلها وعباقرتها مدة لا تزيد على سنتين، فعاد إلى وطنه يحمل شهادات عالية من علماء أعلام تشهد له بطول الباع وسعة الاطلاع والفضل والفضيلة والورع والتقى والصلاح، وكيلا من قبلهم فيما يقومون به هم، ولا زال يبث الإرشاد ويسعى في الإصلاح من أنفع رجالات الدين، مشتغلا بالتدريس والتأليف حتى نتج من قلمه الكثير النافع من التأليف القيمة، أهمها موسوعته الأزهار الأرجية في الآثار الفرجية، الكتاب الذي جمع فأوعى، مضافا إلى أدبه الفياض فهو عبقري فذ وشاعر ماهر.
ترك الشاعر الشيخ فرج العمران العديد من المؤلفات العلمية والأدبية، منها مجمع الأنس في شرح حديث النفس، ومرشد العقول في علم الأصول، نخبة الأزهار في شرح منظومة لا ضرر ولا ضرار والدرر الغرر، والنفحات الأرجية في المراسلات الفرجية، والرحلة النجفية، وتحفة أهل الإيمان.
شعراء أهل المودة،
برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى. أيها الإخوة والأخوات، من القصائد التي نظمها الشاعر فرج العمران قصيدة في مدح أصحاب الكساء عليهم السلام على حسب الترتيب، حيث بدأها بمدح النبي محمد صلى الله عليه وآله وذاته المقدسة التي كرمها الله تعالى فجعل صاحبها خاتم الأنبياء والمرسلين. يقول الشاعر في هذا المجال:
يا نبيا لأجله أنبياها خلقت والإله قد زكاها، وله الكائنات قد أنشأها لك ذات تقدست، أسماها صاغها من جلاله مولاها.
كل خير هي التي أسسته، مذ براها إلهها قدسته، ورداء البهاء قد لبسته، وكساها جماله فاكتسته، وببرد الكمال قد حلاها.
صنعها شاءه الإله ليعلم، وبها كان كنت كنزا مترجم، وبها فجر ذا الجود تبسم، وارتضاها للفيض مبدا ولولم. تك أهلا لذلكم ما ارتضاها.
سمت المعلولات فخرا وطولا، ودنت من حما دنا فتدلى، فحباها علم الغيوب وأولى، فعليها صلى المهيمن مولى. ها صلاة لا منتهى لمداها.
نعم أحبتي الأفاضل، وفي فاطمة الزهراء سلام الله عليها حيث وصفها بالشمس التي لا ينضب عطاؤها، والتي هي المنجاة للبشرية في يوم الحساب. وكيف لا وهي أم الأئمة وزوجة المرتضى علي عليه السلام، السيدة الطاهرة التي تحول بيتها إلى مختلف للملائكة. لذلك يؤكد الشاعر ذلك في قوله:
هي شمس ردى الكمال تردت، وببحر النور الإلهي مدت، ولإصلاح كل شيء أعدت، هي شمس شمس النهار استمدت، فاستنارت أفلاكها بضياها.
هذه معدن العطا والتفضل، من بها ينفع الرجاء والتوسل، الذي اختارها نجاة إلى الكل. هذه فاطم البتولة أم أوصياء الكرام بضعة طه.
هذه من ببيتها الوحي أنزل، ولديها الأملاك ترقى وتنزل. هذه من للدين مأوى ومعقل، زوجة المرتضى علي أمير المؤمنين الكرار حامي حماها.
أعزائنا الكرام، مستمعينا مستمعاتنا، الآن نتوقف مع ضيف الحلقة وهو يحدثنا عن شاعر حلقة اليوم الشيخ فرج العمران، وندعوكم للمتابعة مشكورين.
مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم في برنامج آخر من برامج شعراء أهل المودة، كما أرحب بضيفي الكريم أستاذ ياسر آل قريب، شاعر وأديب. السلام عليكم أستاذ، موضوع حوارنا الشاعر السعودي القطيفي المعاصر الشيخ فرج العمران، نرجو أن تحدثونا عن هذا الشاعر وتوجهاته في أشعاره في أهل البيت عليهم السلام، والسمات والخصائص التي تميز هذه الأشعار من الناحيتين الفنية والمضمونية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. إن الحديث عن الشيخ فرج العمران هو الحديث عن الريادة والأصالة والتجربة العلمية والأدبية. ولد العلامة الشيخ فرج بن حسن بن أحمد العمران في محافظة القطيف شرق المملكة العربية السعودية عام 1321 للهجرة، وتوفي رحمه الله عام 1398 للهجرة. تلقى أكثر علومه على أيدي علماء بلاده القطيف، وفي عام 1356 للهجرة هاجر إلى النجف الأشرف وحضر لدى علمائها، فعاد إلى وطنه يحمل شهادات عالية من علماء أعلام تشهد له بطول الباع وسعة الاطلاع والفضل والفضيلة والورع والتقى والصلاح. عندما نذكر الشيخ فرج العمران لا بد لنا أن نذكر كتابه الفريد الذي عنونه بالأزهار الأرجية في الآثار الفرجية. هذا الكتاب الذي جمع فيه مذكراته وانطباعاته وحكاياته في موضوعات شتى، وله ديوان شعري بعنوان الروض الأنيق، وهو مخصص لمدح أهل البيت ورثائهم، وهو يشكل ظاهرة رجل الدين الشاعر التي انتشرت لعقود طويلة في النجف الأشرف. يقول عنه الشيخ العلامة علي المرهون في كتابه شعراء القطيف أن الشيخ فرج العمران من أنفع رجالات الدين مشتغلا بالتدريس والتأليف. له مؤلفات كثيرة مثل مرشد العقول في علم الأصول وتحفة أهل الإيمان ومستدرك تحفة أهل الإيمان والكثير من المؤلفات. له قصيدة بعنوان تاريخ الحسين يستلهم فيها المعاني النبيلة التي كرسها الإمام الحسين في واقعة الطف. يقول الشيخ فرج العمران: قم واتل تاريخ البطولة نيرا، وانشر لنا سفر الخلود الأزهرا، وافتح لتاريخ الحسين مقررا ما فيه من دستور مجد حررا، فبصفحة التاريخ سبط محمد بدم الشهادة خط سطرا أحمرا، يملي على الأجيال سفر طهارة وكتاب تمجيد يماشل أعصرا، سفرا يحث على ارتقاء ذرى العلا ويهيب بالإنسان أن يتحررا، إلى أن يقول: ضحى الحسين بنفسه ونفيسه لله، لا مترقبا أن يؤجرا، لكنما المولى الكريم أثابه أجرا يفوت العقل أن يتصورا، فلدمعة تجري عليه من الأسى أجر عظيم فالعطاء لن يحصرا. هكذا ينظر الشيخ فرج العمران إلى الإمام الحسين باعتباره سفر طهارة ينقذ الإنسان. 77 عاما قضاها الشيخ فرج العمران كانت بمثابة الشجرة الوارفة في القطيف التي أظلت الناس.
نعم أستاذ ياسر آل غريب، شاعر وأديب، كنت معنا من السعودية، ونشكركم على تلبية دعوتكم.
ابقوا معنا أيها الأحبة لنواصل استعراض المزيد من نتاجات الشاعر فرج العمران في أهل البيت عليهم السلام، وذلك عبر برنامج شعراء أهل المودة الذي يأتيكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الأفاضل مستمعين الكرام ومتابعين الأعزاء، في علي أمير المؤمنين عليه السلام يقول شاعرنا الشيخ فرج العمران في القصيدة السابقة واصفا إياه بأنه سيد الأوصياء وذروة المعالي وباب مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والهادي للبشرية والشخصية التي أشادت بها آيات الذكر الحكيم اعتبارا من سورة النبأ وهل أتى وياسين وغيرها من السور والآيات، كما يحدثنا الشاعر بذلك في قوله:
سيد الأوصياء حاوي علاها، من سما رتبة على أنبياها. حيدر ذروة المعالي ارتقاها، وعلوم النبي طرا حواها، فهو نفس لسيد الرسل طاها.
جل قدرا على الورى ومقاما، وإلى الدين كم أقام دعاما. فغدا للهدى حما ونظاما، وله الله هاديا وإماما، للأنام ارتضاه من بعد طه.
فهو في عم بالنبى سماه، وبياسين بالإمام دعاه، وهو المؤمنون فيه عناه، هو من هل أتى أتت في ثناه، وهو ثاني الأطهار تحت كساها.
هو عن أحمد يزيل الخطوبة، وعن المؤمنين يجلو الكروبة، مثلما بالعظات يهدي القلوب، وهو والله حجة الله طوبى للذي استمسك بحبل ولاها.
شكرنا الجزيل تقبلوه منا أيها الأكارم على طيب متابعتكم،
وموعدكم معنا في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى عبر برنامجكم شعراء أهل المودة.
حتى ذلك الحين نستودعكم الرعاية الإلهية، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، متابعي برنامج أثير الحكاية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم. يتجدد موعدنا معكم لنقدم لكم حكاية أخرى من أثير الحكاية. حكايتنا لهذه الحلقة هي حكاية فك الحصار عن مدينة آمرلي العراقية بقيادة قادة النصر الشهيدين الحاج قاسم سليماني والحاج أبي مهدي المهندس. إذن لا تفوتوا حكاية اليوم، وتكرموا بالبقاء معنا حتى النهاية. كربلاء آمرلي. على جبل مرتضى علي شمال العراق، اتخذ الحاج قاسم سليماني والحاج جمال أبو مهدي المهندس مقرا لقيادة عمليات تحرير المناطق المحيطة بمدينة آمرلي المحاصرة من قبل وحوش داعش. داعش المزهوة بإعلان دويلتها من مدينة الموصل شمال العراق، داعش التي تريد الوصول إلى بغداد ومنها التمدد إلى كل دول المنطقة، إلى أي مكان تسمح بدخوله الإدارة الأمريكية. وأول مكان تتوق إليه الشهية الداعشية لإراقة الدماء ونقل صور الذبح والسبي والنبش والتفجير عبر النت الأمريكي إلى كل العالم هي المناطق الشيعية. أمرلي هي العروس التي بشر أبو بكر البغدادي وحوشه بالدخول عليها من على منبره المغصوب في الموصل. لكن الحاجين جمال وقاسم جعل من أمرلي خطا أحمر لا يمكن للدواعش أن يتخطوه، لذا كان فك الحصار عن مدينة أمرلي من أولوياتهما لصد تمدد داعش وقطع طريقها نحو بغداد. نظر الحاج قاسم في الأفق فشهد أعمدة دخان تتصاعد من ناحية أمرلي، فنظر في الناظور وبقي ينظر فيه لحظات، ثم رفع عينيه النافذتين بنظراتهما عنه وقال: أنا لا أرى مدينة. نظر المجاهد الحجداوي المتصدي للناظور داخله وراح يمعن النظر فيه، ثم رفع رأسه نحو الحاج قاسم وقال متعجبا: المدينة واضحة يا حاج، وأعمدة الدخان تتعالى منها. وضع الحاج المهندس يده على كتف الحجداوي المتصدي للناظور وابتسم له بابتسامة توحي أنه قد فهم مقصود الحاج قاسم. نظر الحاج قاسم في الناظور ثانية ثم قال: هذا الذي تتعالى منه أعمدة الدخان هو مخيم الحسين عليه السلام، والذي أراه أمامي هو كربلاء. كربلاء أمرلي لن يصلها جيش يزيد بإذن الله. دخل الحاجان قاسم وجمال مقر القيادة، ثم أخذ الحاج قاسم هاتفا وراح يطلب رقما. فتح صوت الحاكية ليسمع الحاج المهندس صوت المتحدث، إنه الحاج القائد أبو كفاح الربيعي. بعد التحية والسلام طلب الحاج قاسم من القائد الربيعي الحضور فورا في مقر القيادة. كان صوت القائد الرباعي متعبا جدا، فطلب من الحاج أن يمهله الليلة ليرتاح، فعيناه لم تغمضا لنوم منذ 3 ليال. فقال له الحاج قاسم: إذن سألقاك غدا صباحا في مقر القيادة. في صباح اليوم الثاني حضر القائد الرباعي، وبعد ساعة من التشاور مع الحاجين قاسم وجمال وعدد من القادة الميدانيين في الحشد الشعبي ووضع خطوط التحرك وأهداف كل محور من محاور القتال على الخرائط، أخذ الحاج أبو مهدي بيد القائد الرباعي وقال له: تعال معي لأريك محل استقرار قواتك. وصل القائدان إلى ساحة مفتوحة خالية من كل شيء، فقال الحاج المهندس: هنا سيكون مقر قواتك. نظر القائد الربيعي إلى المكان وقد بدت عليه سمات عدم الرضا. لا تقلق أبدا، في الصباح ستجد هذا المكان مختلفا تماما. هي كلمات الحاج جمال التي أدخلت بعض السكينة في قلب القائد الربيعي، فرد الأخير: يا حاج، ماذا بوسعهم أن يفعلوا خلال 24 ساعة؟
في اليوم الثاني كان يقف القائد الربيعي أمام المكان بذهول مضاعف، لأن الساحة التي وجدها فارغة قبل 24 ساعة حولها الحاج قاسم ومن معه من الحرس الثوري الإيراني إلى معسكر ميداني بكامل المعدات وكل ما يلزم لاستقرار آلاف المقاتلين. حل صباح اليوم الثالث والعشرين من حصار آمرلي. رجال آمرلي أقسموا ألا تدنس داعش أرض مدينتهم إلا بعد استشهادهم جميعا. 1700 مقاتل شيبا وشبابا تمكنوا من إيقاف وحوش الإرهاب على بوابات مدينتهم رغم الحصار المطبق وضعف الإمكانات. بدا التعب والضعف في البعض، لكنهم اليوم يستشعرون أملا جديدا يراودهم. اتصل بهم الشيخ جلال الدين الصغير وطلب منهم تحضير ملعب المدينة لهبوط مروحية ستأتي إليهم بضيوف. في صباح اليوم الثالث والعشرين بعد الحصار تناهى إلى أسماع المدينة صوت مروحيتين، مروحية راحت تمشط محيط المنطقة وأخرى حطت وسط الملعب. ترجلت من المروحية شيبتان تشرق في محياهما شمس الأمل وحلول النصر. صدحت حناجر كل من حضر في الملعب بالله أكبر ولبيك يا حسين استبشارا بالضيفين القائدين. تضاعفت معنويات الأهالي والقوات المدافعة عن آمرلي وأصبحوا واثقين من أن النصر حليفهم لا محال. في اليوم الرابع والثمانين من الحصار اتصل الحاج أبو مهدي المهندس بقائد القوة المدافعة عن آمرلي وقال له: سيتم اليوم قصف الدواعش حول آمرلي بصواريخ إيرانية لم يتم استخدامها من قبل، لا تقلقوا لشدة الأصوات والزموا مواضعكم. ثم قصف الدواعش على طول حلقة حصار آمرلي قصفا عنيفا على مدى ساعتين، وبعد القصف سمع قائد القوة المدافعة عن آمرلي صوت الحاج قاسم عبر الهاتف وهو يقول له: سندخل المدينة من البر بكامل قواتنا، فلا تطلق النار علينا. لم تمضي إلا ساعة وإذا بالحاجين قاسم وجمال يضمان أطفال آمرلي الذين جاءوا لاستقبالهما لأحضانهما ويتبادلان معهم القبلات. امتلأ فضاء المدينة بأصوات رشقات الرصاص التي تطلق في الهواء احتفالا بالنصر ممزوجة بهلاهل النساء ونداءات الله أكبر وأصوات الأطفال الذين كانوا يستقبلون قائدي النصر بشعارات هيهات من الذلة ولبيك يا حسين. وبين كان الحاج قاسم يهدي كوفيته لأحد فتية آمرلي، التفت لمن كانوا معه بعينين دامعتين بدموع الفرح وقال: ألم أقل لكم إننا ذاهبون لفك الحصار عن كربلاء؟ أيها الأكارم، بهذا نصل وإياكم إلى ختام حكايتنا لهذه الحلقة. شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم. نلقاكم في الأسبوع المقبل إن شاء الله، فكونوا على الموعد. في أمان الله.
صبري لا إله إلا الله، بها أفنيت عمري لا إله إلا الله، بها يجمل صبري لا إله إلا الله، بها أفنيت عمري لا إله إلا الله، بها أعظم لي أجري، بها يسر لي عسري، بها أجبر لي كسري.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله. درر البلاغة في شرح نهج البلاغة، الحكمة رقم 204. عن علي أمير المؤمنين سلام الله عليه: لا يجهدنك في المعروف من لا يشكره لك، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه، وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر، والله يحب المحسنين. عندما يقوم الإنسان بتقديم خدمة ومعروف للآخرين، فإن هذا الأمر من الطبيعي يستوجب شكر المخدوم تجاه العامل المعروف، وهذا هو الأمر الطبيعي الذي يحصل وفقا لعرف بني الإنسان. وقد ورد عن علي عليه السلام: الإنسان عبيد الإحسان، فمن تحسن إليه قد يرى من الأخلاق والإنسانية أنه مدين إليك، والإحسان يتطلب الشكر عادة. وكما ورد في الحديث عن الإمام الرضا سلام الله عليه: من لم يشكر المنعم من المخلوقين لم يشكر الله عز وجل. وهذا هو ديدن العقلاء أيضا، وتعامل الناس من كل ملة ودين، وهو أمر فطري. هذا هو الخلق الإنساني والإسلامي الذي جاءت به رسالات السماء. وقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المبين: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هذه هي الحالة الطبيعية المطلوبة لدى المجتمع الإنساني. لكن تارة نشاهد أن البعض قد لا يتبع هذه السجية الأخلاقية الإنسانية، ولم يذكر لصاحب الفضل فضله، ولا يشكر لصاحب المعروف نعمته ولطفه، خلافا للعرف المتبع في المجتمع الإنساني. بل قد يقابل صاحب المعروف بالعكس، بدلا من الشك يبدي الإساءة ونكران الجميل، نتيجة لخسة طبعه. وكما يقول الشاعر: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. أي إن إكرام الكريم يصيره وكأنه مملوك لك، بخلاف اللئيم إذا أكرمته زادت جرأته وجسارته عليك. طيب، ماذا يفعل الإنسان عندما يواجه هذا النوع من البشر؟ فهل تضبط عزائمه ويترك فعل الخير والمعروف تجاه كل من يستحق ومن لا يستحق؟ أم عليه أن يبدي عمل المعروف للآخرين حتى وإن لاقى هذا النوع من الجفاء من البعض؟
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، ف فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
وفي هذه النقطة بالتحديد يؤكد الإمام عليه السلام بأن فعل مثل هؤلاء لا يزهدنك في أداء المعروف، لأن الشكر قد يأتيك بأضعاف مضاعفة من أناس لم يستمتعوا بشيء من معروفك، وأن أثر المعروف عليك في الحياة كثير جدا مما أضاعه عليك ناكر الجميل. وتقول الشاعرة والأديبة الفقيدة الإيرانية بروين اعتصامي ما مضمونه: افعل الخير عزيزي وارمه في نهر ماء يفتح الله لك الأبواب من عند السماء. وعلينا أن لا ننسى أن الإحسان إن كان في سبيل الله فإن شكر الإحسان سيكون من الله سبحانه وتعالى تجاه عبده، سواء شكر الطرف الآخر وقدر المعروف والإحسان أم لم يقدر. وعمل المعروف تجاه العباد هو في الحقيقة تعامل مع الله، وما كان لله ينمو ويأتي على العبد بأضعاف مضاعفة بعيدا عن ردود فعل الآخرين تجاه ما قام به الإنسان من معروف وإحسان. فالجزاء الأكبر هو حب الله له، لأن الله يحب المحسنين. وهل تجد مكافأة أعظم وأكبر من هذا الجزاء الأوفى؟ هذا أولا. وثانيا، فإن عمل الخير والمعروف يتضاعف بمئات المرات عائدا على العبد. ألم نقرأ قوله سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فالعمل الطيب والمعروف في سبيل الله يجازى عليه تارة بما لا حد ولا حصر له، ويرزق الله الإنسان من حيث يحتسب ومن حيث لا يحتسب. وعلينا أن لا ننسى بأن الأنبياء والأولياء هم أول الناس الذين لم يشكروا على ما قدموه للبشرية من معروف عظيم، وهم هداة البشرية وهداية البشرية على أيديهم. وقد ورد في حديث عن الإمام موسى الكاظم سلام الله عليه عن آبائه: كان رسول الله صلى الله عليه وآله مكفرا لا يشكر معروفه، ولقد كان معروفه على القرشي والعربي والعجمي، ومن كان أعظم من رسول الله معروفا على هذا الخلق. وكذلك نحن أهل البيت مكفرون لا يشكر معروفنا، وخيار المؤمنين مكفرون لا يشكر معروفهم. وأيضا قليلا ما نجد من يشكر الوالدين والعلماء والمصلحين والمجاهدين في سبيل الله من أجل إنقاذ البشرية وحفظها وصونها، الذين لا يريدون من الناس جزاء ولا شكورا سوى رضا الله سبحانه وتعالى. اللهم إنك من واليت لم يضرره خذلان الخاذلين، ومن أعطيت لم ينقصه منع المانعين، ومن هديت لم يغوه إضلال المضلين. فصل على محمد وآله، وامنعنا بعزك من عبادك، وأغننا عن غيرك بإرفادك، واسلك بنا سبيل الحق بإرشادك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
طيب جنى، من زرع الخير بدنيا فجنى ورد أعطى سعدا ناله من عطر شفا. بثبات ترتسم خطى نحو القمم غدا نسعى، عيشا رغدا جاد وأهدى، إن المولى أهدى. يغرس حبا يزهر بسمة، يحيي أملا يترك بصمة، وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة. يغرس حبا يزهر بسمة، بالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة. ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم. لو أمطرت الدنيا هموم، ضيق العيش بدا كغيوم، ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم. وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة. يغرس حبا يزهر بسمة، يحيي أملا يترك بصمة، وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة. سعى في جبر خاطر، أدرك في جوف المخاطر، بسمة طفل دعوة عاثر، تنجي حينما تبلى سرائر. من سعى في جبر خاطر، أدرك في جوف المخاطر، بسمة طفل دعوة عاثر، تنجي تكون خبيئة خير.
العاشرة صباحا، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، أبدأها بالعناوين. القوات اليمنية تقصف مطار بن غوريون ومحطة كهرباء إسرائيلية وتستهدف حاملة طائرات أمريكية. كتائب القسام تبدأ العام الجديد برشقة صاروخية على مستوطنة نتيفوت الصهيونية. حزب الله يهدد الاحتلال من استمرار خروقاته ويؤكد أن قدراته